بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبين يدينا رسالة الرد المختصر على من أنكر سنة سيد البشر، من تأليف شيخنا العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. أردنا أن نمر على هذه الرسالة قراءة وتعليقا بما يسره الله عز وجل قبل درسنا في صحيح البخاري، وذلك لكثرة منكري السنة في هذه الآونة ولوصول شبهاتهم إلى كثير من العامة والخاصة. حتى رأينا بعض الشبهات انطلت على كثير من الناس من أصحاب النوايا الحسنة، لكن تسربت إليهم بعض الشبهات عن طريق الجوالات، عن طريق رسائل واتساب أو غيره، فيأتي هذا ويسأل متشككا، ويأتي هذا ويسأل متثبتا، ويأتي هذا ويسأل متحيرا، حتى أوعزوا إلى نفوس البعض من الناس أنه لا بد من دليل من القرآن على أي مسألة من المسائل. وهذه الشبهة نفقت عند البعض من الناس، بل عند الكثير. يأتي بعضهم ويقول: هل هناك دليل من القرآن على ثبوت عذاب القبر؟ هل هناك دليل من القرآن على المسألة الفلانية؟ تقول له: هناك دليل من السنة في الصحيحين وفي غيرهما. تذكر له الحديث، يقول: نعم أعرف، لكن أريد دليل من القرآن. هكذا يقول كثير منهم، يقول لك: نعم أعرف، لكن أنا أريد دليل من القرآن. حتى تشعر أن البعض من الناس صارت عنده عدم قناعة بأدلة السنة. وهذا في الحقيقة إنما هو متفرع عن إنكار السنة، والذين بثوا مثل هذا في الناس هم منكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أرادوا تشكيك الناس في حقيقة من الحقائق التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون: نريد دليل من القرآن. وهذا كما سمعت لعدم القناعة بأدلة السنة ولإنكار دلالة السنة عند بعضهم. فلأجل هذا رأينا أن نمر على هذه الرسالة مرورا سريعا، وهي مختصرة ومن أحسن وأصح ما كتب وجمع في هذا الباب. وكاتبها عالم من علماء المسلمين ومحدث من المحدثين وفقيه من الفقهاء، آتاه الله عز وجل علما وحلما وفقها وصبرا، وجعل الله له القبول عند الصالحين من عباد الله في هذه الأزمنة. فهو فيما نحسبه والله حسيب من الراسخين في العلم وممن يرجع إليهم عند النوازل، لا سيما وقد ثبته الله عز وجل في فتن وأعاصير مرت في هذه الآونة، والثبات من الله، واتخذه أعداء السنة غرضا يرمونه بكل حجر ومدر، ويلفقون التهم ويلفلفون الأكاذيب، ولكن مآل الناس إلى معرفة الحق، ومآل الباطل إلى الزوال والاضمحلال. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والبركة من الله، كم كان له من زملاء وأقران تتلمذ على يد الإمام الوادعي، ولكن منهم من شرق ومنهم من غرب، والثبات من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الكتاب والسنة حتى نلقاه، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا قد نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، وأقبل الله بقلبه على العلم، يكتب ويدرس وينصح ويوجه من غير مبالاة بما يقوله الأفاكون. تستغرب عندما تجد من تلفيقاتهم التي يلصقونها به يقولون يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله عليك الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يؤلف مثل هذا الكتاب؟ الرد المختصر على من أنكر سنة سيد البشر. هؤلاء ما دروا بماذا يكذبون وبماذا يفترون، فأتوا بما لا يقبله العقلاء. وقد كتب في هذه الأبواب، لكن الشاهد أردنا الإشارة إلى أن المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه عالم من العلماء المشهود لهم بالعلم، والذين برز علمهم وظهر من خلال المؤلفات ومن خلال الدروس وغيرها، ولا بد أن يظهر أثر الخير. الخير لا يأتي إلا بخير، الخير لا يأتي إلا بالخير. ما هذه المؤلفات والكتب والرسائل إلا دليلا على الخير، والله المستعان. هذه الرسالة كما سمعت اخترناها لصغر حجمها وغزارة ما فيها من العلم، وفي نفس الوقت لتحري الصحة فيها. المؤلف كما سمعت من المحدثين الكبار، قد تجد بعض من ألف مثلا في هذا الباب لكن جمع ولم يتحرى الصحة. على سبيل المثال السيوطي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه مفتاح الجنة في السنة أو كذا، أو في الاحتجاج بالسنة، جمع جمعا طيبا، لكن شأن السيوطي ما يتحرى وإنما يجمع، لكن شيخنا حفظه الله تعالى تحرى في ذلك الصحة، بدأ بالأدلة من القرآن ثم من السنة، ويأتي بشرح مختصر بعد كل دليل من كلام عالم من العلماء، وهكذا. حقيقة الرسالة رسالة مهمة وغزيرة، غزيرة الفوائد والعلم، وقرأناها للحاجة إليها لا سيما في هذه الأماكن التي نعيش فيها. تعرفون أننا في أماكن يكثر فيها أهل الباطل، ويكثر فيها هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمثقفين، وبعضهم يقرأ حتى يقرأ لأهل الباطل، وبعضهم عنده محبة الاطلاع يطلع ويقرأ كل ما يرد عليه من الرسائل في وسائل التواصل، وربما يقرأ لبعض أهل الباطل وتعلق الشبهات في رأسه، ويأتي يناقشك في مسائل ما يشك فيها من عنده فطرة سليمة وعقل سليم، لكن الشبهات تفعل بصاحبها الأفاعيل. ومن أصغى بأذنه إلى كل مبطل اجتمعت شبهات المبطلين كلها في رأسه، يصير زبالة، يصير رأسه زبالة للشبهات، فيتعب نفسه ويتعب غيره. هذا موضوع مهم، نلقى بين الحين والآخر من يأتي ويسألك، يعني هذا يأتي ويسأل متشككا في عذاب القبر، وإذا ذكرت له بعض الأدلة يقول لك أريد الدليل من القرآن. طيب والسنة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاحتجاج بها يحتج بها كالقرآن، وهذا يأتيك ويقول ما الدليل على أن عيسى بن مريم سينزل آخر الزمان؟ تذكر له الحديث؟ يقول لا، أريد دليل من القرآن. وهكذا يسألون على أمور غيبيات مما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لك أنا أريد دليل من القرآن. هذه أشياء نواجهها بين الحين والآخر، فلذلك نحتاج أن نتسلح بمعرفة الأدلة على حجية السنة، ومعرفة الردود الصحيحة على من أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طالب العلم يحتاج إلى مثل هذه الأمور، أنك أحيانا قد تخرج إلى الشارع وتجد من يرجم لك بشبهة، فإن لم يكن عندك علم لدفع تلك الشبهة ما تدري إلا وقد تشككت، والقلوب ضعيفة والشبهة خطابة، تتشكك في أمر من صميم العقيدة بسبب شبهة من شبهات هؤلاء المبطلين، وهم مركزون في هذه الآونة على مسألة عدم الاحتجاج بالسنة، إنكار السنة، على مسألة نريد دليل من القرآن. لعلكم يعني قد واجهتم أو واجه بعضكم مثل هذه الأصناف ممن يعني يناقشك أو يسأل ويصمم يريد دليل من القرآن، وكأن السنة ليست بحجة، وهذا أمر خطير، والله بادرة خطيرة. والله المستعان. نقرأ شيئا يسيرا من المقدمة. قال شيخنا حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة: يقال مقدمة ومقدمة هكذا. إيش معنى مقدمة؟ مقدمة بالكسر. أريد الفرق بين مقدمة بالكسر ومقدمة بالفتح. مقدمة لا بس ها ايش مقدمة تقدمك أيها القارئ وأيها الطالب إلى ما بعدها من الفصول والأبواب. مقدمة تتقدم غيرها من الفصول والأبواب. مقدمة تقدمك إلى ما بعدها، ومقدمة هي تتقدم غيرها. واضح؟ قال: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها في الخطب وفي الرسائل للانتقال من أسلوب إلى آخر، ولذلك يستعملها الخطباء. النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه في عدد من خطبه، حتى بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجمعة من صحيحه باب أما بعد، ذكر عددا من الأحاديث. فهذه الكلمة عندما تخطب أو تحاضر أو تكتب، تأتي بخطبة الحاجة ثم تقول أما بعد، يعني تنتقل من أسلوب إلى آخر، تنتقل من الحمد والتشهد والثناء إلى الموضوع الذي تريد أن تتكلم فيه. أما بعد، ولم يصح أنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام، وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. بعض المفسرين قال فصل الخطاب هي أما بعد، لكن هذا غير صحيح. ومعناها مهما يكن من شيء بعد. قال: فإن من أشد المصائب وأعظمها على البلاد اليمنية التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان والحكمة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، لهو تسلط من يسعى جادا لسلبهم عقيدتهم الإيمانية التي تلقوها من كتاب رب البرية. والله إنها من أعظم المصائب، تسلط المبطلين من الرافضة، وهم من أشد المبطلين، وأعداء الإسلام يسعون إلى تمكينهم، والرافضة يسعون بكل ما أوتوا لسلب الناس عقيدتهم، تغيير العقيدة، نشر الرفض وتغيير العقائد الصحيحة. وهكذا أيضا الملاحدة الذين غذاهم أعداء الإسلام وظهروا بأفكار إلحادية، بدأوا في الفيسبوك وغيره يتفوهون بالكلمات الخطيرة، وأصبح من يشجعهم. في الآونة الأخيرة ظهروا تحت مسمى أقيال اليمن أو العباهلة أو كذا. هؤلاء ملاحدة يسعون لاجتثاث الإسلام من جذوره، ومن رؤوسهم علي البخيتي قاتله الله وغيره، وأصحاب الحداثة والعلمانية والليبرالية وغير ذلك من هذه المصطلحات الكفرية، يذهبون إلى بلدان الكفر ويتغذون بأفكار رديئة، ثم يرجعون ويسعى أعداء الإسلام لتمكينهم وإعطائهم المناصب من أجل أن يشتغلوا في إفساد العقائد وإفساد الأديان. فهذه من أشد المصائب. لا تظن أن المصيبة العظمى أن يأتي إنسان ويأخذ مالك، يأخذ مالك، هذه مصيبة. إذا أخذ مالك بغير حق هذه إيش؟ مصيبة لا شك وشديدة على النفس. لكن الذي يأتي ويسلب عقيدتك أيهما أعظم؟ هذا أعظم، الذي يسلب العقيدة، يغير الدين، يغير الأحكام الشرعية، هذه أعظم من مصيبة أخذ المال. المال إذا أخذ سيعوض، لكن الدين والعقيدة قد لا يتعوض، يعني قد لا يستطاع أن يعود كما كان بعد تغييره. فلا شك أن هذه من أشد وأعظم المصائب. وبعض الناس مغفل، يظن أن المعركة والخلاف بين المسلمين وبين الرافضة على أمور سياسية، على مناصب، على كراسي، على حكم. مسكين والله ما يعرف حقيقة الرافضة. هؤلاء يسعون لاجتثاث عقيدة المسلمين من أصلها، خلاف عقدي، خلاف ديني، ما هو خلاف على مناصب وكراسي. هؤلاء ما يريدون إلا من كان مثلهم، ولذلك الآن يسعوا بكل ما أوتوا من قوة لتغيير عقيدة المسلمين في المدارس وفي المساجد، غيروا المنهج الدراسي. نسأل الله العافية، والله إنها مصيبة. يعني تخيل الآن منهج رافضي يدرس في المدارس في تلك الأماكن، طيب بعد عدد سنين سيخرج شباب على أي حال؟ سيخرج الرافض عندما يربى من صغره على أفكارهم. نسأل الله أن يقطع دابرهم وأن يلطف المسلمين. قال له: وتسلط من يسعى جادا لسلبهم عقيدتهم الإيمانية التي تلقوها من كتاب رب البرية وثوابت السنة النبوية الزكية. يعني يسعى لسلب العقيدة المبنية على القرآن وعلى ثوابت السنة، أي على السنة الثابتة، السنة النبوية الزكية، ويبدلها ويبدلهم عنها بعقائد إلحادية ردية، منها إنكار عذاب القبر. وقد سبق قريبا أن نشرنا في بيان خطر ذلك رسالة مختصرة. يعني كتب الشيخ في هذا، ومنها إنكارهم السنة النبوية وأنه وأن لا حجة إلا في القرآن فقط. وحسبك بهذا المعتقد فسادا وخطرا، وبما يترتب عليه من هدم لدين الله ضررا. لا شك أن إنكار السنة هذا خطر عظيم على المعتقد، على الدين، ويترتب عليه هدم لدين الله. كثير من الأحكام كما سيأتي معنا، القول بإنكار السنة يلزم منه ردها. الآن نحن نصلي الفجر ركعتين، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع. هؤلاء الذين ينكرون السنة نقول لهم: ما دليلكم على ثبوت هذه الأعداد للصلوات؟ ما عندهم شيء. اعطونا دليل من القرآن على أن صلاة الفجر ركعتين، ركعتان، وعلى أن صلاة الظهر أربع، وهكذا بقية الصلوات. ما عندهم. فإذا يلزم من قولهم بإنكار السنة أننا ما نصلي الفجر ركعتين. ما عندهم إلا الهرى. حتى إن بعضهم، بعض هؤلاء الذين يسمون بالقرآنيين، ناقشوا بعضهم قالوا له: إيش الدليل على أن صلاة الفجر ركعتان والظهر أربع وبقية الصلوات؟ أعطينا دليل من القرآن. أنت تقول بإنكار السنة، طيب أعطينا دليل من القرآن على هذا. قعد يفكر ثم قال: فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث وربع. انظر إلى الجهل والعمى، عمى، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن تسلط من يسعى إلى تغيير العقيدة مصيبة، وأشار الشيخ حفظه الله تعالى إلى بعض الأمثلة من ذلك: إنكار عذاب القبر، والثاني إنكار السنة النبوية، وذكر أن له كتابة فيما يتعلق بعذاب القبر. طيب، نقف عند هذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في الدرس القادم.